بودكاست سكاي نيوز عربية.
الحب اللامشروط، الأم أصل الوجود، ترتبط بأبنائها بعلاقة وثيقة العرى، بل هي الأقوى على الإطلاق من بين كل العلاقات الإنسانية. الحياة رواية، معكم إيمان جبور، متابعة طيبة.
الحياة رواية.
هذه رواية حول والدة كوهن المتوفاة، وتكريم جليل لكل أمهات العالم. Le livre de ma mère، أو كتاب أمي، للأديب السويسري ألبير كوهن. أم عاشت من أجل ابنها، عاشت من خلال ابنها. بين سطور الرواية لا يمكن لكل منا سوى أن يستحضر أمه، ملاكه الحارس النابض بالعطف والدفء. يتوجه كوهن لأمه بضمير المخاطب قائلا: أمي، من الأعلى حيث أنت، هل ترين ولدك الصغير؟ كل ابن يبكي اليوم والدته الهالكة سيجد في هذا النص التأنيب والعتاب الذي يحسه في كل مرة يتذكر تلك المواقف التي جمعته بأمه وتصرف فيها بلا مبالاة أو عدم تفاهم أو نكران جميل. رسالة مفتوحة من الأبناء لأمهاتهم اللواتي لا يزلن على قيد الحياة. يقول الكاتب: الإنسان يريد طفولته، يريد استعادتها، وإذا كان حبه لأمه يعظم كلما تقدم في السن، فذلك لأن أمه هي طفولته.
أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في طفولة يوما على صدر يومي.
في روايتنا التالية راويان، جزء أول يسرد على لسان الابن الأصغر وجزء ثان يرويه الابن الأكبر للشخصية الرئيسية الأم. La civilisation ma mère للكاتب المغربي الطاهر بن جلون، ويمكن أن نترجمها ب الحضارة أمي. الأم في ربيعها الثاني بعد 30، وزمن الرواية يمتد قبيل بدء الحرب العالمية الثانية وينتهي بعد سنوات قليلة من الحرب، عندما يحصل المغرب على استقلاله. في البدء تعيش الأم في قوقعة، منزل لا تخرج منه أبدا، ولداها يحبانها حبا جما ويحيطانها بكل العطف والحنان. يقول الراوي على لسان الأم: هذا بيتي وفيه سأموت، هذا زوجي، هذا ولدي وذاك ولدي الآخر، وكل الباقي غير موجود بالنسبة إلي. رواية بورتري لأم محبة متفانية تصطدم بمظاهر الحداثة. هي التي ولدت يتيمة فقيرة وزوجت في سن صغيرة جدا من رجل يكبرها بسنوات عديدة، وجدت نفسها محكومة بأداء دور الزوجة والأم وربة البيت. هي التي لم تتلقى أي تحصيل طيلة حياتها، ستولد من جديد بفضل ولديها. كما منحتهما الحياة سيمنحانها حياة جديدة، سيعلمانها القراءة والكتابة، وسيثقفانها في مجتمع مغربي محافظ. ستناضل الأم بحماسة مع بني جلدتها لاستقلال المغرب ولتحرير المرأة. لا سيفيليزاسيون ما مير، عن الأم وعن الوطن الذي تختزله، هي كذلك مغامرة الولادة الإفريقية الجديدة التي لا تزال في طور الاكتمال. أمي الحبيبة، أتمنى جدا أن تضميني بين ذراعيك خلال الأشهر القادمة. أمي الصغيرة، أمي العجوز، أمي الحنون، عند زاوية نار مدفأتك أتمنى البوح بكل ما أفكر فيه، ونتحاور دون أن نتعارض إلا نادرا. أسمع إليك وأنت تتحدثين، أنت أمي التي كنت على صواب بخصوص كل الأشياء في الحياة. صغيرتي أمي، أحبك. أنتوان. رسالة أنتوان دو سانت إكزوبيري إلى والدته، ورسائل العديد من أشهر أقلام الأدب جمعت في مؤلف ما شير مير، أمي العزيزة. 8 أدباء كبار كتبوا لأمهاتهم: كوكتو وفوكنر، بروست وبودلير وغيرهم. رسائل يتدفق منها الحب والحنان وحس الدعابة، ولكن أيضا الاختلاف وسوء الفهم والخصام أحياناً بين الابن والأم التي منحته الحياة. هذان الكائنان اللذان تجمعهما روابط ليس مثلها روابط، وهذه الرسائل من أعظم الشهود على ذلك. تطرقنا إذن لنماذج أعمال لروائيين عظام كتبوا عن أمهاتهم، ومن هذا المنطلق نتناول هذه العلاقة المميزة أو هذا الرابط المقدس. معك دكتور محسن بن زكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي. أهلا بك دكتور. أود في البداية أن نخوض في الخصوصية النفسية والاجتماعية لعلاقة الابن والأم، هذا الكائن الذي منحه الحياة وسهر على بقائه وراحته.
طبعا سيدتي، هذه العلاقة هي علاقة متميزة ومنفردة. لماذا؟ لأننا نحن نعرف دائما أن مجموعة من الناس الذين يعانون فيما بعد من الاضطرابات النفسية ولا على رأسها الكآبة والقلق تأتي من غياب أو حرمان الطفل في هذه المرحلة من هذه العلاقة، وهذا يؤكد على سمو هذه العلاقة ومدى تبنيه في نفسية الإنسان. أتحدث هنا عن أحاسيس ومشاعر الإطمئنان، عن مفهوم الحب ليس بشكله المادي بل بشكله النفسي القوي جدا مبني على العواطف الصادقة، على الاستجابة لرغبات ذلك الرضيع والتي ما تفتأ تترسخ في ذهن هذا الطفل وفي نفسيته وفي أحتاج جسده. كل هذه المعطيات تجعلنا ندرك في قرارة أنفسنا أن هذه العلاقة تسمو عن كل وصف، ولهذا تتشكل بشكل طبيعي جدا كل مظاهر النمو السليم. ولهذا نحن نقول بأن السلامة النفسية تبدأ منذ نعومة الأظافر، بل حتى من بعض الدراسات تقول من مرحلة الرحم. فهذا كله يؤكد على أن للأم هذا الدور النفسي الرائع. أما على المستوى الاجتماعي فنحن ندرك أن الأم تشتغل باستمرار، وليس هناك من ينوب عن الأم في هذه التكاليف التي تقوم بها منذ اللحظات الأولى لمجيئنا للحياة إلى أن نتزوج. ربما قد تستمر هذه العلاقة حتى ما بعد الزواج، ليس على أساس الأمومة والبنوة ولكن على أساس العناية والاهتمام والرعاية والتربية وغيرها. فتتولد هذه العلاقة بدرجة قوية جدا، حتى أن مجموعة من الأدباء سموا الأرض والوطن سموها بالأم. فالذي يحضن والذي يطور الكفاءات والذي يجعلنا نستسلم أو نتسلم عفوا المسؤوليات، طبعا هذا الإحساس بأننا مقدمون على ما يمكن أن يجعلنا مطمئنين. في نفس الوقت نطور مهارات، نقلل من مخاوفنا من شكوكنا، نقلل من ما يمكن أن يشكل أي اضطراب على مستوى الثقة في النفس وعلى مستوى الإقدام على تحمل المسؤولية وعلى كل ما يشكل هذه البنية النفسية المتوازنة. طبعا هذا على المستوى كما نقول السليم، ولكن هذه العلاقة لا تتدخل فيها فقط الأم وابنها، بل هناك عوامل أخرى خارجية تتدخل في هذه العلاقة. أول متدخلين هي علاقة الزوج والزوجة، وكيف يمكن أن تساهم في هذا البناء وهذه الصورة التي تحدثنا عنها كما يمكن أن تخربها. فعلاقة الأم مع الأسف ليست علاقة فقط أم بابنها، ولكن هي علاقة مرتبطة بما يمكن أن يحيط بها. تحدثت هنا عن العلاقة الزوجية التي تكون مبنية على العنف أو الإقصاء أو كذا، فيتأثر ذلك الطفل بهذه العلاقة لدرجة أنها أيضا تشكل جزءا أساسيا وجوهريا في حياته الشخصية. لماذا هذا الكلام؟ حتى لا نسقط فيما قد نلاحظه في بعض الأحيان، ومع الأسف ما أكثره اليوم على لسان بعض الآباء، علي النفقة وعلى الأم التربية. هذه القاعدة غير صحيحة، فلا تكتمل هذه الصورة في بناء الإنسان المتوازن إلا من خلال العلاقة المتوازنة بين الأزواج. لكن نحن لسنا في عالم ملائكي، إذن كاين هذا الإشكال. الإشكال الثاني، علاقة الأخوة، هل هي أيضا متوازنة بالشكل المطلوب أم أنها هي أيضا قد تشكل نوعا من الاضطراب على مستوى الغيرة، على مستوى الإقصاء وغيرها، أو عدم العدل في المعاملات وغيرها. ولكن مع ذلك تجد دائما الأم تستشعر مثل هذه الأمور، وتكون علاقتها هي علاقة أيضا إعادة الأمور إلى نصابها. كأنها تتحول في لحظة من اللحظات إلى معالج نفسي، إلى مصلح اجتماعي بكل قواها بما أوتيت من قدرات، وإن لم تكن ذات مستوى تعليمي. ونحن نعرف بأن الأمة العربية منذ الاستعمار إلى حدود العقود الأخيرة غالبية الأمهات لم يلجن المدرسة، ومع ذلك أداء هذه الوظيفة كان من أروع ما يمكن أن نتصوره على مستوى بناء الإنسان المتوازن. فهذا ما يولد طبعا تلك الصورة التي تحدثنا عنها، برغم ما يمكن أن يقع من هفوات الحياة أو من اضطرابات الحياة، تبقى هذه العلاقة بين الأم وبين الذكر هي علاقة لن تمس من توازنها ومن قوتها هذه الاضطرابات التي تحدثنا عنها.
في هذا الإطار، علاقة الابن الذكر بوالدته تتميز كذلك عن علاقتها بالابن الأنثى، أين تكمن مظاهر هذا الاختلاف من وجهة نظر نفسية اجتماعية دكتور؟
ذكر أيضا في المفهوم الثقافي العربي، الذكر له علاقة متميزة مع الأم، والسبب في ذلك كما قلنا هو نعطي أمثلة على مستوى الإرث. إذا ما كانت الأم توفى عنها زوجها وليس لها ذكر، مباشرة بعد ذلك تطرد من بيتها، لأن الورثة يطالبون بحقوقهم، وبالتالي هي ليس لها إلا ثمن، ولطفلها الأنثى ليس لها إلا النصف، بالتالي تضطر تحت وطأة الضغوطات أن تغادر هذا الإطمئنان وهذا الاستقرار. بالتالي ترى في ذلك الذكر النجاة من مثل هذه الوضعيات. أيضا المرأة في هذا السياق ترى في الذكر حماية اجتماعية، ترى في هذا الذكر ذلك التوازن الذي يمكن أن تحس به في ظل العناية التي يمكن أن يسديها هذا الذكر لأمه. كأننا نجسد نوع من النقيض للثقافة العربية التي تقصي الأنثى، وبالتالي تعيد الاعتبار والتوازن لهذه العلاقة من خلال هذه الرابطة بين الأم وبين ولدها الذكر.
دكتور محسن بن زاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. أشكركم أنتم أيضا مستمعينا الكرام على وفائكم وحسن متابعتكم، وأشكر مخرج البودكاست نارت شابسوخ. كنت معكم إيمان جبور، إلى اللقاء.